يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ الحلقة 46 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى
وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي يا إمام عزيز علي
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى
هذا هو الجزء الرابع من الحديث الذي فتحته بخصوص المرجع الديني المعاصر من مراجع النجف إسحاق الفياض. في الحلقة الماضية أكملت حديثي في الجهة الثالثة من الجهات التي بدأت أحدثكم في أجوائها منذ الجزء الأول من هذه الأجزاء الأربع، وبعد أن تم كلامي في الجهة الثالثة عرضت بين أيديكم نماذج من عقائد إسحاق الفياض وفتاواه ومتبنياته الفكرية، ولا زال الحديث يتواصل في نفس هذا الاتجاه. سؤال يوجه لإسحاق الفياض بخصوص حديث الكساء. السائل يسأل عن حديث الكساء اليماني، الحديث المتداول في المجالس الشيعية والمطبوع ملحقا ب مفاتيح الجنان، أقول والمطبوع ملحقا لأن عباس القمي الذي ألف المفاتيح لم يكن قد ذكر حديث الكساء فيه، وإنما ألحق بعد ذلك، ألحقه من ألحقه من أصحاب المطابع ودور النشر. هذا الحديث مروي عن جابر الأنصاري عن الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله عليها. المصدر المتوفر بين أيدينا عوالم العلوم لهذا الحديث. يوجد جزء منه في كتاب المنتخب الذي قد يعرف بالفخر أيضا لفخر الدين الطريحي. أنا لا أريد أن أحدثكم عن مصادر حديث الكساء، وإنما أشرت إلى هذا إجمالا لأجل الفائدة والمنفعة. فحديث الكساء اليماني السائل يسأل عنه، قطعا السؤال والجواب موجود على الموقع الإلكتروني الرسمي لإسحاق الفياض في الصفحة المعنونة بالعقائد والشعائر الحسينية. رجاء اعرضوا لنا صورة هذه الوثيقة. هذه الصفحة المعنونة بالعقائد والشعائر الحسينية من الموقع الإلكتروني الرسمي لإسحاق الفياض. أقرأ عليكم السؤال. السؤال: هل حديث الكساء بصيغته المتداولة، إنه يسأل عن حديث الكساء اليماني برواية جابر الأنصاري عن الصديقة الكبرى، هل حديث الكساء بصيغته المتداولة المروي عن جابر الأنصاري رضي الله عنه عن فاطمة صلوات الله عليها صحيح سندا أو لا؟ أنا أجيب السائل فأقول له: بحسب حوزة الطوسي، بحسب منهج الخوئي، بحسب السيستاني، بحسب محمد باقر الصدر، بحسب إسحاق الفياض والبقية، الحديث ضعيف السند. لكنهم اعتادوا أن يجيبوا بطريقة التدليس، فهكذا جاوب إسحاق الفياض: حديث الكساء الوارد في تفسير آية التطهير هو المتواتر في كتب السنة فضلا عن كتب الشيعة، إنه حديث الكساء برواية أم سلمة، هذا هو حديث الكساء، قال المتواتر في كتب السنة. المتواتر يعني أنه حديث صحيح قطعي لا إشكال في هذا، لكن السائل يسأل عن حديث الكساء اليماني، ما سأل عن حديث الكساء في بيت أم سلمة. فلأن الحديث ضعيف بحسب قذارات علم الرجال، بحسب منهج الخوئي، بحسب منهج السيستاني، بحسب منهج حوزة الطوسي، لا يريد أن يقول من أن الحديث ضعيف باعتبار أن الحديث متداول في أوساط عامة الشيعة، فاستعمل هذا الأسلوب الملتوي، فوثق حديث الكساء الذي هو في كتب المخالفين، وأجاب عن حديث الكساء اليماني المروي عن الصديقة الكبرى بهذه الطريقة الملتوية. أما بالصيغة الأخرى، بالصيغة الأخرى بحسب سؤال السائل، هذه هي الصيغة الأخرى، ما رواه جابر عن الصديقة الكبرى. أما بالصيغة الأخرى فقد ورد في بعض كتبنا أيضا، فما أجابه من أن الحديث صحيح ليس صحيحا؟ ما أجابه. كثير من الأجوبة مراجع الشيعة يضحكون فيها على الشيعة، لكن الشيعة يقدسون مراجعهم فيتصورون أن كل ما يصدر عن مراجعهم صحيح وأنهم لا يكذبون عليه، بينما الكذب جزء حقيقي في حياة مراجع النجف وكربلاء. كذابون هؤلاء، كذابون إلى أبعد الحدود. ما الذي يضيرك لو أجبت كما أنت تعتقد؟ فقل إن حديث الكساء اليماني ضعيف، ما الذي يضيرك؟ لو كنت صادقا في دينك، لو كنت صادقا في رأيك، لو كنت متأكدا من أن الجواب الصحيح هو هذا، لكنكم يا مراجع النجف تعيشون الشك دائما، ما عندكم رؤية واضحة لا لعقيدتكم ولا لعقيدة عوام الشيعة. أنتم نواب للشيطان ولستم نوابا لصاحب الزمان. نائب صاحب الزمان لا يجيب بهذه الطريقة، هذا تدليس. السائل سألك يا إسحاق الفياض، سألك عن حديث الكساء اليماني، وهكذا جاء السؤال واضحا بصيغته المتداولة بين الشيعة. المروي عن جابر الأنصاري رضي الله عنه عن فاطمة صلوات الله عليها، صحيح سندا أو لا؟ الجواب بحسب منهجك يا إسحاق أن تقول من أن الحديث ليس صحيحا، فهذا هو منهجك، إنه منهج حوزة النجف، إنه منهج حوزة الطوسي، إنه منهج الخوئي. بحسب هذا المنهج فإن حديث الكساء اليماني الذي تعرفه الشيعة المروي عن الصديقة الكبرى ضعيف، ضعيف إلى أبعد الحدود. مشكلتهم مع هذا الحديث أين؟ ليس في اجتماعهم تحت كساء، في اجتماع النبي والأمير والزهراء والحسنين، مشكلتهم في التفاصيل التي ذكرتها الصديقة الكبرى عن الله سبحانه وتعالى، وهو يقول إني ما خلقت سماء مبنية إلى آخر ما جاء في الحديث الشريف ما أنتم تعرفونه. مشكلة مراجع النجف هنا أكو دودة، دودة أكو دودة. ما جاء في كتب المخالفين من أنهم اجتمعوا في بيت أم سلمة تحت كساء، تحت غطاء، ونزلت آية التطهير، هذا هو الذي وثقه، بينما السائل ما سأل عن هذا. أنا لا أنكر الحادثة التي جرت في بيت أم سلمة، تلك حادثة لعموم الأمة، أما الحادثة التي جرت في بيت فاطمة فهي لخاصة الأمة، لخاصة الأمة في زمان رسول الله وفي الزمان الذي يأتي بعد زمان رسول الله. جابر الأنصاري من الخواص، من هنا حدثته فاطمة صلوات الله عليها بحديث الكساء اليماني في بيتها الشريف. بس ذولا العدهم دودة أتحدث عن كبار مراجع النجف وكربلاء اللي عدهم دودة لا يؤمنون بهذا الحديث يضعفونه. ولذا فإن سائل حين سأل عن الحديث أجابه في جهة ثانية، السائل لم يشر إلى حديث أم سلمة لا من قريب ولا من بعيد، السائل سأل عن الحديث المروي عن الصديقة الكبرى. سؤال السائل واضح، هل حديث الكساء بصيغته المتداولة المروي عن جابر الأنصاري رضي الله عنه عن فاطمة صحيح سندا أو لا؟ الجواب بحسب منهج الضلالة في النجف، بحسب منهج الضلالة الذي هو منهج الخوئي ومنهج محمد باقر الصدر ومنهج السيستاني ومنهج إسحاق الفياض ومنهج البقية، الجواب فإن حديث الكساء اليماني المروية عن الصديقة الكبرى ضعيف إلى أبعد الحدود، ما هو بحديث صحيح. هذا إسحاق المدلس أجاب بهذه الطريقة، حديث الكساء الوارد في تفسير آية التطهير هذا هو الذي في بيت أم سلمة، هو المتواتر في كتب السنة فضلا عن كتب الشيعة. أنا لا أريد أن أناقش في مصطلح التواتر الذي لا حقيقة له لا في كتب السنة ولا في كتب الشيعة، وإنما السنة ابتدعوا بدعة التواتر في الحديث. التواتر لابد أن يكون وفقا لقواعد علم المنطق، والتواتر الذي في الحديث عند السنة ليس موافقا للتواتر المنطقي، لأن التواتر المنطقي تواتر رياضي وعقلي، أما التواتر في كتب السنة فهو هراء في هراء. وتواتر الشيعة بحسب مصطلحهم هو أكثر هراء من تواتر السنة. تواتر الحديث في كتب الشيعة هذا المصطلح لا هو يتوافق مع تواتر السنة الحديث والذي هو هراء في هراء، ولا يتوافق مع التواتر في علم المنطق وفقا للموازين الرياضية ووفقا للقواعد العقلية، إنما هو تواتر مسخ لا حقيقة له على أرض الواقع. وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لم يوجهوا أنظارنا إلى مثل هذا الهراء. وإذا ما ورد هذا اللفظ، لفظ التواتر في الثقافة الشيعية الأصيلة، فالمراد منه التواتر اللغوي وهو التواصل، التواصل واستمرار الاتصال، ولا علاقة له بما وضعوا من مصطلح وتعريف في علم الحديث عند نواصب سقيفة بني ساعدة ولا عند نواصب سقيفة بني نجف. ولذا فإن علماء السنة يضحكون على تواتر علماء الشيعة، وفي الحقيقة هو مضحكة لا هو بموافق لتواتر السنة ولا هو بموافق للتواتر الرياضي العقلي في علم المنطق، تواتر مسخ لا معنى له أصلا. هم يقلدون النواصب في كل شيء،
لا أريد أن أناقش هذا الموضوع وقد ناقشته في برامجي السابقة بشكل مفصل. هذا جزء من المزبلة لا علاقة لأهل البيت به. حديث الكسائي الوارد في تفسير آية التطهير هو المتواتر في كتب السنة فضلا عن كتب الشيعة. هذا كله لا علاقة له بسؤال السائل. الذي له علاقة بسؤال السائل هو هذا. أما بالصيغة الأخرى يفترض أن إسحاق يجيب على السؤال فيقول: أما بالصيغة المتداولة فإن الحديث ليس صحيحا، وأما بالصيغة الأخرى التي هي مروية عن أم سلمة كذا كذا، لكنه مدلس بالمقلوب. أما بالصيغة الأخرى، الصيغة الأخرى يفترض التي لم تذكر في السؤال، لكنه أجاب عن الصيغة التي ذكرت في مفروض السؤال بالصيغة الأخرى. أما بالصيغة الأخرى فقد ورد في بعض كتبنا أيضا، لكنه ليس صحيحا بحسب قذارتهم، قذارة حوزة النجف. مثل ما قلت لكم أكو دودة دودة. مرتضى العسكري من رموز حوزة النجف، وهو اسم لامع في المجموعة الخوئية. أصلا الخوئي تبنى ما تبناه من آراء تبناها مرتضى العسكري في علم الرجال، تبناها الخوئي في معجم رجال الحديث. أخذ كلام مرتضى العسكري وتبناه بالكامل، أي أنه كان مقلدا لمرتضى العسكري. فمرتضى العسكري رمز من رموز المجموعة الخوئية المرجعية. هذا كتابه حديث الكساء في كتب مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت، المجمع العلمي الإسلامي، مؤسسة تابعة لمرتضى العسكري وهو الذي يشرف عليها. وهذا الكتاب من مطبوعات هذا المجمع، الطبعة الثانية 1402 هجري في مطبعة الاتحاد طهران إيران. إذا ما ذهبنا إلى آخر صفحة من الكتاب قبل الفهرست، بعد أن تحدث عن حديث الكسائي في بيت أم سلمة ووثقه ونقله من كتب المخالفين، وأنا لست معترضا على ذلك، لكن الحديث المروي عن أم سلمة حديث مجزوء. مرادي من أن الحقيقة لم تبين بشكل كامل في ذلك المجلس، الحقيقة بينت بشكل كامل في بيت فاطمة في حديث الكساء اليماني. نقل من كتب النواصبي ما نقل مرتضى العسكري. لما وصل إلى السطور الأخيرة من كتابه هذا وضع هذا العنوان: حديث الكساء في رواية أخرى، يشير إلى حديث الصديقة الكبرى. لم يذكر هذا الحديث. نقل حديث الكسائي عن أم سلمة من كتب المخالفين، نقله في روايات عديدة، ونقله أيضا من كتب الشيعة، ولكن حينما جاء إلى حديث الكسائي اليماني عن الصديقة الكبرى ما نقله. حديث الكساء في رواية أخرى، اتفقت الروايات السابقة في كتب الفريقين على أن آية التطهير نزلت على رسول الله في بيت أم سلمة، وقد أجلس حوله أهل بيته وجلل نفسه وإياهم بالكساء، وعارضت تلكم الروايات رواية واحدة غير معروفة السند تذكر أن القصة وقعت في دار الزهراء بكيفية أخرى، غير أن هذه الرواية الواحدة لا تناهض تلك الروايات الكثيرة سندا ومتنا. ومن هنا تركها ولم نر حاجة للتعرض لذكرها ومناقشتها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مرتضى العسكري، ما أنتم تنقلون من كتب النواصب مثل ما نقلت من كتب النواصب، لماذا يا مرتضى العسكري؟ من صخم الله وجهك وطهح الله حظك، لماذا ما نقلت رواية فاطمة؟ لماذا؟ رجاء اعرضوا لنا صورته المشؤومة. هذا هو مرتضى العسكري، وهذا ديدنه مع زيارة عاشوراء، مع أحاديث أهل البيت، مع زيارات صاحب الزمان. كتابه في الزيارات لم يذكر فيه زيارة واحدة لصاحب الزمان، ذكر زيارات لكل المعصومين، وذكر الزيارة الجامعة، ولكنه ما ذكر سطرا واحدا في زيارة صاحب الزمان، وكأنه ليس موجودا. كتابه في الأدعية والزيارة موجود، وقد تحدثت عنه في برامج سابقة. أنا ما تركت لهم شيئا إلا وتحدثت عنه، أتحدث عن الأمور الواضحة المهمة، وإلا فإن الكثير من الكلام ما تحدثت عنه. لماذا؟ لأنني لا أملك عليه أدلة حسية. حين أقول ما تركت شيئا إلا وتحدثت عن، بحسب ما أمكنني من الوقت وبحسب ما توفر لدي من الوثائق الحسية، أما المعلومات التي عندي عن ضلال هؤلاء فما ذكرته عن ضلالهم لا يشكل حتى 4% حتى 5%. أكثر المعلومات والأخطر ليس عليها عندي من دليل حسي حتى أتحدث عنها. على أي حال، مرتضى العسكري ما ترك رواية في كتب النواصب بخصوص حديث الكساء في بيت أم سلمة إلا وذكرها أو أشار إليها، ولكن حين وصل إلى حديث فاطمة في بيتها أعرض عنها وجعلها معارضة لتلك الروايات. لماذا هي معارضة؟ ما نحن عندنا سورة الفاتحة نزلت مرتين، وعندنا آيات نزلت مرتين، هذه نزلت أكثر من مرة آية التطهير لأهميتها. هذه الآية نزلت أكثر من مرة. نزلت في بيت أم سلمة ونزلت في بيت فاطمة، مثلما نزلت سورة الفاتحة، نزلت مرتين. وهناك من آي القرآن ما نزل مرتين. لا أتحدث عن الثقافة القرآنية الناصبية، أتحدث عن الثقافة القرآنية بحسب بيعة الغدير، أتحدث عن قرآنهم المفسر بتفسيرهم، مثلما بايعنا في الغديرين، في الغدير الأول العلوي وفي الغدير الثاني المهدوي. هذا هو منهج حوزة النجف. ماذا تقولون أنتم؟ هذا مرتضى العسكري يؤلف كتابا فينقل حديث الكساء المجزوء من كتب المخالفين، لكنه حينما يأتي إلى حديث الكساء اليماني عن الصديقة الكبرى يضعفه. لا بأس بذلك، ضعفه بحسب منهج الرجال القذر، ضعفه بحسب هذا المنهج. لماذا لا تذكر الحديث ولم نرى حاجة للتعرض لذكرها ومناقشتها؟ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مرتضى العسكري، ما أنا دوم أقول لكم، هناك مثل أو تعبير شائع في الثقافة الشعبية العراقية، يقولون واحد تافل بحلق الثاني، أنا أقول واحد متغوط بحلق الثاني، كلهم على نفس هذا المنهج القذر. هذا هو المنهج الطوسي، وهو بعينه المنهج الخوئي. منهج إسحاق الفياض هو نفسه منهج الخوئي، وهو منهج زميله وصديقه وابن بلده. فإسحاق الفياض أفغاني، زميله من تلامذة الخوئي، مرجع أيضا من المراجع الأفغان، آصف محسني، إنه مدمر حديث أهل البيت، لكن الرجل مثل ما كان يقول: إنني ما جئت بشيء جديد، طبقت منهج أستاذي زعيم الحوزة العلمية الخوئي. بحار الأنوار يتألف بحسب الطبعة المعروفة من 110 جزء. ماذا فعل به آصف محسني؟ بحسب منهج الخوئي جعله 3 أجزاء، وكان متساهلا، كان متساهلا، يفترض فيه إذا ما كان مطبقا لمنهج الخوئي أن يحذف جزءا من الأجزاء 3. لكن الرجل تساهل في الموضوع. 110 جزء، لم يبقي منها إلا هذه الأجزاء 3. هذا الكتاب عنوانه المعتبر من بحار الأنوار وفقا لنظريات آية الله الشيخ آصف محسني دام ظله. سود الله وجهه. 110 جزء هذه الأجزاء تشتمل على حديث أهل البيت، قد يوجد فيها شيء يسير بالقياس إلى الكم الهائل من حديث أهل البيت، قد يوجد فيها شيء يسير لا علاقة له بحديث أهل البيت، لكن الأعم الأغلب في 110 جزء الأعم الأغلب حديث أهل البيت، حولها من 110 جزء إلى 3 أجزاء وهو يتحدث عن تساهله. وفعلا هو تساهل، لأنه إذا أراد أن يطبق منهج الخوئي بالدقة فلا بد أن يزيل جزءا ويبقي جزئين. على منهج السيستاني لا أعتقد أن شيئا يبقى من هذه الأجزاء الثلاثة، أو ربما سيبقى بعض شيء من جزء واحد، ما أنا قلت لكم واحد متغوط بحلق الثاني. منهج إسحاق الفياض هو هذا. لاحظوا هذا آصف محسني طبق منهج الخوئي وتساهل، فحول لنا 110 جزء إلى 3 أجزاء مع تساهله، كان متفضلا. وأنا لا أعتقد أنه تساهل حبا بحديث أهل البيت، لكنه ربما رأى الأمر سيثير العجب، وفعلا هو يثير العجب حتى مع هذه الأجزاء الثلاثة. مع ذلك في كتابه بحوث في علم الرجال، هذا كتاب لآصف محسني، وهذه الطبعة طبعة مركز المصطفى العالمي للترجمة والنشر، الطبعة الثانية 1436 هجري قمري، قم المقدسة إيران. في صفحة 55، قطعا هذا الكلام له مقدمات، لا أجد وقتا لقراءة كل التفاصيل، وقد قرأتها وتحدثت عنها في برامج سابقة. في صفحة 55 يتحدث عن صديقه وزميله، وكان يشتركان في البحث معا، هو تحدث عن هذا الموضوع من أنه كان يشارك السيستانية في البحث على سبيل الزمالة والمباحثة. في الصفحة 55 يبدي استغرابه من منهج السيستاني الرجالي الذي وفقا له يتعامل مع حديث أهل البيت، فماذا يقول آصف محسني عن منهج السيستاني؟ يقول: ولعله لم يخطر ببال أحد من العقلاء، لا يراه منهجا مقبولا عند أي عاقل من العقلاء، ولعله لم يخطر ببال أحد من العقلاء سوى هذا السيد الجليل. هو يتحدث عن السيستاني، أشار إليه وذكر اسمه في المقدمات التي سبقت هذا الكلام. صفحة 55، الكتاب موجود في الحاشية. أشار من أن محمد باقر الصدر رأيه مقارب لرأي السيستاني، ولعله لم يخطر ببال أحد من العقلاء. بالله عليكم، هذا مدمر حديث أهل البيت. آصف محسني لم يدمر كتاب بحار الأنوار فقط، وإنما عنده كتاب هو أهم كتبه، معجم الأحاديث المعتبرة في 8 أجزاء، دمر كل حديث أهل البيت. هذا الكتاب وغيره هو الذي دفعني للتفكير في الإسراع في موسوعة كلامكم نور، وإلا فهذا المشروع قديم في ذهني. لكنني حينما وجدت مراجع النجف وكربلاء، حينما وجدت المجموعة الخوئية تتسابق لتدمير حديث أهل البيت، فقلت لعلي أستطيع أن أحقق أمنيتي التي كانت في ذهني منذ أيام شبابي، أن أجمع كل حديث أهل البيت في موسوعة واحدة. ومن هنا تحركت بهذا الاتجاه ولا زلت في هذا الطريق. هل سأوفق في هذا العمل؟ هل سأستطيع إكماله؟ لا أستطيع، لا أدري. أنا في حالة تواصل مع هذا المشروع. إسحاق الفياض منهجه نفس هذا المنهج، ومن هنا فإن السيستاني جعله مرجعا يعود إليه مقلدوه في الاحتياطات. قطعا الأساس هو مرجع دكة، فالسيستاني يقضي أغراضه عليه، لكنه قطعا لا يختار شخصا يكون متمسكا بحديث أهل البيت، سيبحث عن شخص منهجه كمنهجه في تدمير حديث أهل البيت. رجاء اعرضوا لنا صورة إسحاق الفياض مع آصف محسني، إنهما المرجعان الأفغانيان من تلامذة الخوئي وعلى منهج الخوئي. هذا هو إسحاق الفياض مع آصف محسني. واعرضوا لنا أيضا صورة إسحاق الفياض مع السيستاني. هذا هو إسحاق الفياض مع السيستاني، رموز من رموز المجموعة الخوئية المدمرة لحديث أهل البيت. هؤلاء هم، فحينما يجيب إسحاق الفياض بهذا الجواب بخصوص حديث الكساء بهذه الطريقة الملتوية الوسخة وهو يضحك على السائل بسبب المنهج الذي هو عليه، قلت لكم آصف محسني في كتابه هذا حول 110 جزء إلى 3 أجزاء، مع ملاحظتي أن كتاب بحار الأنوار لا يشتمل على كل حديث أهل البيت، يشتمل على جزء كبير منه، قد يصل إلى 70%. لكن هناك الكثير من حديث أهل البيت ليس موجودا في بحار الأنوار. على سبيل المثال، الكثير من أحاديث الكتب الأربعة، أكثر أحاديث الكتب الأربعة، الكافي، الفقيه، التهذيب، الاستبصار، أكثر أحاديث هذه الكتب ليس موجودا في البحار. وهناك مستدركات على هذه الكتب بعد أن جمعت، مثل ما جمعت في الوسائل، واستدركوا على الوسائل. الفيض الكاشاني كتابه الوافي بمثابة مستدرك على الكتب الأربعة، على الكافي وبقية الكتب. ومستدرك الوسائل للمحدث النوري هو مستدرك على كتاب الوسائل الذي هو جامع للكتب الأربعة مع إضافات. وهناك وهناك، فهناك الكثير من الأحاديث وحتى من الكتب الأصول القديمة التي عثر عليها بعد المجلس وبعد مؤلف عوالم العلوم الذي هو تلميذ المجلس وألف عوالم العلوم مستدركا على البحار، فاستدرك في كتابه العوالم ما لم يثبته المجلس في البحار. هذه حكاية طويلة. إذا ما وصلنا إلى تأريخ حديث أهل البيت سأحدثكم عن هذه التفاصيل بالكامل إن شاء الله تعالى. آصف محسني كما قلت لكم عنده كتاب معجم الأحاديث المعتبرة في 8 أجزاء، اختار بحسب منهجه القذر، وهو منهج الخوئي ومنهج السيستاني ومنهج إسحاق الفياض، بحسب هذا المنهج القذر الوسخ اختار ما اختار من أحاديث أهل البيت منكرا بقية أحاديثهم، فأثبت في هذا الكتاب ما دون العشر من أحاديث أهل البيت، ما دون العشر، ما دون العشر بكثير. هؤلاء هم مراجع النجف، ومع هذا فإنه يستغرب من كثرة تضعيف السيستاني لحديث أهل البيت، هكذا يقول عنه. ولعله لم يخطر هذا المنهج ببال أحد من العقلاء سوى هذا السيد الجليل، سوى السيستاني. هكذا يدمرون حديث أهل البيت. وقد جئتكم بمرتضى العسكري مثالا تطبيقيا واضحا بخصوص حديث الكساء. سفلة هؤلاء، سفلة، يدمرون حديث أهل البيت ويربون أصحاب العمائم على هذه الطريقة ويضحكون على الشيعة بهذه الأساليب، بالضبط مثلما أجاب بهذه الطريقة التدليسية إسحاق الفياض. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال أخبرني جعلت فداك متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال يا مهزم كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب فلسنا نوقت لأحد وقتا. سؤال برقم 1630 سأعرضه لكم من خلال التطبيق الإلكتروني الموجود على موقع إسحاق الفياض الإلكتروني الرسمي على جهاز الموبايل، سأخرجه لكم عبر هذا التطبيق. رجاء اعرضوا لنا صورة السؤال 1630. هذا هو السؤال 1630. ما هو رأيكم الشريف وهل آراؤه شريفة؟ هذا المدلس الجاهل، هذا المرجئي البتري، ولكن السؤال هكذا ورد. ما هو رأيكم الشريف حول مسألة كسر ضلع السيدة الزهراء صلوات الله عليها؟ الجواب: مسألة كسر ضلع الصديقة الطاهرة مسألة معروفة بين علماء الشيعة، معروفة، إنه جواب الخوئي الكذاب في كتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، هذا هو الجزء الثاني، حينما سأله السائل صفحة 468 وهذه الطبعة طبعة دار الصديقة الشهيدة، الطبعة الأولى 1431 هجري قمري قم المقدسة إيران، الجزء الثاني من صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات صفحة 468، رقم السؤال 1607. هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر وبعض الكتاب عن كسر عمر لضلع السيدة فاطمة عليها السلام صحيحة برأيكم؟ بحسب رأيه ليس صحيحة، وقد جئتكم بكتبه في الحلقات المتقدمة، لكن الخوئي المدلس الكذاب هكذا يجيب مقلدي، ذلك مشهور معروف، والخوئي لا يعتقد بالشهرة أصلا في مبانيها الأصولية، لا يعتقد بالشهرة، لا من قريب ولا من بعيد. يعني هو كذاب أس اثنين، كذاب لأن الروايات بخصوص كسر عمر لضلع فاطمة ليست صحيحة عنده، وهذا قد صرح به في معجم رجال الحديث، وجئتكم بكتابه وقرأت عليكم ماذا قال عن كتاب سليم بن قيس. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، لأن الوثيقة الأصلية لجريمة عمر بحق فاطمة في هذا الكتاب، والخوئي لا يقبل هذا الكتاب، يضعفه، فالروايات ضعيفة عنده. هذا الكذب الأول. الكذب الثاني، يجيب السائل ذلك مشهور معروف، والشهرة هو أيضا يرفضها، هذا كذب آخر. كذاب كذاب كذاب. على نفس هذا المنهج يتحدث إسحاق الفياض، السائل يسأله ما هو رأيكم الشريف، على أساس الأخ عنده آراء شريفة، على أساس هو شريف وآراء شريفة، هو الدجال مدلس، ما هو رأيكم الشريف حول مسألة كسر ضلع السيدة الزهراء؟ الجواب: مسألة كسر ضلع الصديقة الطاهرة مسألة معروفة بين علماء الشيعة. معروفة بأي وجه؟ بأي وجه؟ هل هي ثابتة عنده؟ أنت تتحدث عن علماء الشيعة عموما، وأكثر علماء الشيعة لا يقولون بالذي جرى على الصديقة الكبرى، لأنهم لا يعتقدون بصحة كتاب سليم بن قيس، ويضعفون ما جاء من حديث في دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي أيضا، فأكثرهم على هذا النهج، فهذا تدليس. مسألة معروفة بين علماء الشيعة، معروفة بأية طريقة، وهي ثابتة تاريخيا، يعني لم تثبت من طريق الأئمة. إذا ثبتت من طريق الأئمة فستكون ثابتة دينيا، ثابتة عقائديا، وهي ثابتة تاريخيا، فلا يجوز إنكارها، فلا يجوز إنكارها من جهة تاريخية. هذا المنطق منطق ضلال. هو هنا ينكر أحاديث أهل البيت ويثبت ما جاء في كتب النواصب تاريخيا. نحن ما عندنا من كتب تاريخ في المكتبة الشيعية، كتب التاريخ هي كتب النواصب، بالضبط مثلما أثبت حديث الكساء. منهج هذا، منهجهم هو هذا، منهج القذارة والنصب. فأثبت الواقعة ولا ندري هل أثبتها بكل التفاصيل التي وردت في أحاديث أهل البيت عبر التاريخ، لا أعتقد ذلك، فإن التاريخ يثبتها في خطوطها الإجمالية، لكن مراجع الشيعة يضحكون على الشيعة. حتى لو تحدث إسحاق الفياض بلسانه عن ظلامة فاطمة فإنما ذلك مجاراة للواقع الشيعي، المباني التي يتبناها هي هذه. مسألة كسر ضلع الصديقة الطاهرة مسألة معروفة بين علماء الشيعة. بأي وجه معروفة؟ أكثر علماء الشيعة يرفضونها، يقولون من أن عمر هدد من دون أن يفعل شيء حينما هدد بإحراق بيت فاطمة، فقالوا له إن فاطمة في الدار، فقال وإن، وانتهى الكلام. أكثر علماء الشيعة يقفون عند هذا الحد، لأن هذا هو الذي ورد في كتب التاريخ عند النواصب. التفاصيل الأخرى لا يثبتونها، وإذا ما تحدثوا بها في الوسط الشيعي فإنهم يفعلون ذلك مجاراة للشيعة للضحك على ذقونهم. مسألة كسر ضلع الصديقة الطاهرة مسألة معروفة بين علماء الشيعة، وهي ثابتة تاريخيا، فلا يجوز إنكارها. لا يجوز إنكارها لأنها ثابتة تاريخيا، وإلا إذا رجع الكلام إلى أنها معروفة بين علماء الشيعة فهناك من علماء الشيعة من ينكرها، فلا يمكن أن يفرع عليها إسحاق الفياض فيقول فلا يجوز إنكارها وهم علماء الشيعة ينكرونها، وإنما فرع فلا يجوز إنكارها على قوله وهي ثابتة تاريخيا. ثابتة تاريخيا يعني لا قيمة لها في سوق العقيدة. هذا هو منهج المرجئة. مرجئة نواصب سقيفة بني ساعدة يقولون ما جرى بين الصحابة والعترة هذا أمر نرجئه إلى الله. من هنا جاءت التسمية المرجئة. من أين جاءت التسمية المرجئة؟ أرجأ الشيء، أجله، تركه. فمرجئة نواصب سقيفة بني ساعدة هكذا قالوا، قالوا ما جرى بين الصحابة وفاطمة، ما هذا موجود في صحاحهم من أن فاطمة خرجت من الدنيا وهي غاضبة على أبي بكر، وهي غاضبة على عمر، غاضبة على الأمة. حينما تكون غاضبة على أبي بكر فإنها غاضبة على الأمة التي نصبت هذا الرجل، ما هذا موجود في كتبهم، في كتب النواصب، في صحاحهم، حتى في صحيح البخاري. لكن البخاري باعتباره سيد التحريف خفف الرواية فقال إنها قضت وهي واجدة على أبي بكر، والواجد هو الغاضب. لكن في الكتب الأخرى من أنها خرجت من الدنيا وهي غاضبة ساخطة عليه. البخاري أستاذ التحريف وسيد التدليس والتزوير، من هنا صار هذا الكتاب، الكتاب الأول عند نواصب سقيفة بني ساعدة، لأنه الأكثر تدليسا، الأكثر تزويرا، الأكثر تحريفا. صحيح مسلم أقل تدليسا، أقل تزويرا. قارنوا بين أحاديث مسلم وأحاديث البخاري، هناك فارق. التدليس في صحيح مسلم أقل، من هنا جاء في المرتبة الثانية عند القوم. لا شأن لنا به، دينهم لهم، عقائدهم لهم، كتبهم لهم، هم أحرار فيما يعتقدون. وسيحاسبون يوم القيامة ويسألون عن دينهم مثل ما نسأل عن ديننا. بس ذولا الغبران طايحين الحظ البنجف، ليش يتركون أحاديث أهل البيت ويرحون طايحين الحظ إلى كتب أولئك؟ ظلامة فاطمة عقائدية ما هي تاريخية. مرجئة نواصبي سقيفة بني ساعدة قالوا نحن نرجئ الأمر إلى الله، هؤلاء عترة النبي وهؤلاء صحابته يتفاهمون بينهم ويا الله والله يتفاهم وياهم، هذا هو الإرجاء، الإرجاء هو هذا. ولذا يقول إمامنا الصادق من أن هؤلاء المرجئة يقولون إن قتلتنا مؤمنون، يقولون هؤلاء صحابة النبي مؤمنون وهؤلاء عترة النبي مؤمنون، هم يجتمعون معا عند الله ويصفون حساباتهم بيناتهم، نرجئ أمر خلافهم إلى الله. ولذا إمامنا الصادق يقول إن دماءنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة. ما هذا هو الذي يفعله مرجئة الشيعة، فحينما يريدون أن يثبتوا ظلامة فاطمة يثبتونها تأريخيا، وظلامة فاطمة ما هي بتأريخية، هي ظلامة عقائدية، ظلامة سبحانه وتعالى قرأ تعزيتها على رسول الله في المعراج قبل أن تقع الحادثة. هذا كامل الزيارات لابن قولوي، وطبعة مكتبة الصدوق طهران إيران، إنه الباب 180، الحديث 11 بسنده عن حماد بن عثمان عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، لما أسري بالنبي إلى السماء قيل له إن الله تبارك وتعالى يختبرك في ثلاث لينظر كيف صبرك، فقال أسلم لأمرك يا رب، فقيل له. هذه أحاديث المعراج حينما ترد بهذه الصيغة قيل له، الله هو الذي قال له، لأن أحاديث المعراج كثيرة، تارة تأتي بصيغة أن الله قال له، وتارة تأتي بصيغة قيل له. من الذي قال له؟ الله هو الذي قال له وأخبره، وأما ابنتك فتظلم وتحرم ويؤخذ حقها غصبا الذي تجعله لها، وتضرب وهي حامل، ويدخل عليها وعلى حريمها ومنزلها بغير إذن، ثم يمسها هوان وذل، ثم لا تجد مانعا وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب. هذا في المعراج. فهل هذه واقعة تاريخية؟ هذا فكر مرجئي. ظلامة فاطمة صلوات الله عليها ظلامة عقائدية جاءت في أحاديثهم ورواياتهم، لكن مرجئة النجف وهذا إسحاق الفياض أحدهم يثبتها تاريخيا من كتب النواصب، أحاديث أهل البيت ما هي بوقائع تاريخية، أحاديث أهل البيت إنها وقائع عقائدية، إنها حقائق دينية. حينما نقرأ في كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله، أقرأ عليكم من الجزء الثاني من عوالم فاطمة من الموسوعة الكبيرة عوالم العلوم للمحدث عبد الله البحراني، والطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، صفحة 550، لا أجد مجالا لقراءة كل شيء. صفحة 550 من المستدركات التي أضيفت على عوالم فاطمة باستدراك مؤسسة الإمام المهدي، نقلا عن كتاب معروف عندنا إنه كشف الغمة في معرفة الأئمة للأربلي، لعلي بن عيسى الأربلي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لفاطمة، والرواية من طريق جابر بن عبد الله الأنصاري، النبي يقول لها: يا بني، أنت المظلومة بعدي وأنت المستضعفة بعدي، فمن آذاك فقد آذاني، ومن غاضك فقد غاضني، ومن سرك فقد سرني، ومن برك فقد برني، ومن جفاك فقد جفاني، ومن وصلك فقد وصلني، ومن قطعك فقد قطعني، ومن أنصفك فقد أنصفني، ومن ظلمك فقد ظلمني، لأنك مني وأنا منك. قضية عقائدية، لأنك مني وأنا منك، وأنت بضعة مني وروح التي بين جنبي. ثم قال صلى الله عليه وآله: إلى الله أشكو ظالميك من أمتي. هذا منطق مؤرخ أم هذا منطق عقيدة؟ لماذا يا غبران، يا مراجع النجف، لماذا لا تفقهون دينكم؟ لماذا تضحكون على الشيعة؟ ليش ما تقعدون وتنشبون وتسكتون ولا تتدخلون في عقائد الشيعة؟ اتركوا الشيعة على جهلها بما وصل إليهم عبر ميراثهم العقائدي. فبرغم جهلهم، عقائد عامة الشيعة أفضل من عقائدكم يا ثولان، يا غبران، يا كبار مراجع النجف. هو يثبتها تاريخيا، الشيعة لا يفقهون ما يقول هؤلاء، هؤلاء شياطين. هو يثبتها تاريخيا لأنه لا يريد أن يثبتها عقائديا، فإثباتها العقائدي أن يعترف بصحة هذه الأحاديث، وهو لا يريد أن يعترف بصحة هذه الأحاديث. لماذا؟ لأنه يتبنى المنهج الطوسية المرجئية البترية الخوئية القذر، هذه هي الحقيقة من الآخر. نقرأ أيضا، وهذا على سبيل المثال والأنموذج، من المصدر نفسه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واعلم يا علي أني راض عمن رضيت عنه ابنتي فاطمة. هذا حديث تاريخي أم حديث عقائدي؟ واعلم يا علي أني راض عمن رضيت عنه ابنتي فاطمة. وكذلك ربي والملائكة يا علي فإن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. وكذلك ربي والملائكة يا علي ويل لمن ظلمها وويل لمن ابتزها حقها وويل لمن انتهك حرمتها وويل لمن أحرق بابها وويل لمن آذى حليلها علي، وويل لمن شاقها وبارزها. اللهم إني منهم بريء وهم مني براء. ويستمر رسول الله في حديثه حتى يقول مخاطبا الصديقة الكبرى: ثم والله يا فاطمة لا أرضى حتى ترضي، ثم لا أرضى حتى ترضي، ثم والله يا فاطمة لا أرضى حتى ترضي، ثم لا أرضى حتى ترضي. وقد خرجت من الدنيا بحسب كتبهم هم وهي غير راضية عنهم. هذا حديث تأريخ أم حديث عقيدة؟ لوين تظلون غبران؟ لوين تظلون غبران؟ ما تقولوا لي شنو مشكلتكم ويا فاطمة؟ عندكم مشكلة ويا الشهادة الثالثة، وعندكم مشكلة ويا ظلامة فاطمة، وعندكم مشكلة ويا الشعائر الحسينية، وعندكم مشكلة مع صاحب الزمان. ليش ما تصلحون مشاكلكم هذه؟ أنت يا أبو محمود يجوز الليلة تموت، يجوز باكر تموت، مثل ما الكورونا لفت نسيبك سهرك. محمد جواد مهدوي مدير مكتبك يمكن تلفك الكورونا وانت شايب رجليك مدندلة بالقبر. جاينا من النجف الى لندن تحارب قناة القمر وتحاربني لاني انشر حديث اهل البيت، وهذا هو موقفك من حديث أهل البيت؟ جاهل بحديث أهل البيت، منكر لحديث أهل البيت. أحسن لك هالشكل أطيع حظك بهذه البرامج أمام الناس، مو أنت كنت قاعد وهو منشب بالنجل، إيش جايبك لهنا؟ وخليهم غطايا هالجيفة، لا تكشف أنه مغطى فلربما كشفت جيفة. وهذا جزء من جيفتك يا أبا محمود يا وردة. نذهب إلى فاصل.
عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه. لا كيف وأنا، وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
الكتاب الذي بين يدي هو فرائد السمطين لمحدث سني، إنه إبراهيم الجويني الخراساني من أعلام القرن السابع والثامن الهجري. هذا هو الجزء الثاني، والطبعة طبعة دار الحبيب، إنها الطبعة الأولى 1428 هجري قمري، قم المقدسة. هذه الطبعة بتحقيق محمد باقر المحمودي. ينكره السنة، ينكرون هذا الكتاب، هو من كتبهم، فماذا تتوقعون؟ هل أن المجرم يصدق ويقر ويعترف بوثائق جريمته؟ هذا إبراهيم الجويني الخراساني سني شافعي مذكور في كتب التاريخ، لا شأن لنا بهم، من كتبهم. صفحة 34، رقم الحديث 371 بسنده، بسند الجويني الخراساني، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. إنها رواية طويلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي يقول ويحدث عن الذي يجري على أهل بيته، يتحدث عن أمير المؤمنين ويتحدث عن فاطمة. أذهب إلى موطن الشاهد، الرواية طويلة، صفحة 35، النبي يقول عن فاطمة: فتكون أول من يلحقني من أهل بيتي، فتقدم علي محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة، إلى آخر حديث رسول الله. هذا من كتب السنة، من كتب المخالفين، فرائد السمطين. ينكرونه فلينكروا ما يريدون أن ينكروا، هو من كتبهم، مثلما ينكرون الإمامة والسياسة للدينوري، هو من كتبهم، لأن في الكتاب حقائق لا يريدون الاعتراف بها. الكتب التي من كتبهم تشتمل على الحقائق ينكرونها، وهذا من جملة الكتب التي ينكرونها، مع أنهم يعلمون يقينا هذا الكتاب من كتبهم، وهذا السند من أسانيدهم، عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس فمثل هذا السند شائع في كتبهم مع التفاصيل التي تسبق هذا السند. أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل السند، الكتاب من كتبهم. فالنبي هكذا يقول: فتقدم علي فاطمة محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة. هذه المضامين موجودة في كتب الحديث عند النواصب، عند مخالفي العترة الطاهرة، وذول غبران النجف هكذا يتحدثون. حينما يقول: وهي ثابتة تأريخيا فلا يجوز إنكارها، فلا يجوز إنكارها من أي جهة، فلا يجوز إنكارها، هل هذا حكم شرعي؟ فهذه القضية ما هي؟ بقضية فتوائية في مستوى الطقوس، هذه قضية عقائدية. فإذا كانت قضية عقائدية فنحن لا نعتمد التأريخ في إثباتها، وإذا لم تكن قضية عقائدية وكانت قضية تأريخية مثل ما يقول، فما معنى فلا يجوز إنكارها؟ فلا يجوز إنكارها من جهة إعلامية مثلا، من جهة علمية، من باب الأمانة العلمية، وهذا ما دخله في العقيدة وفي الدين. هؤلاء يضحكون عليكم. ما معنى وهي ثابتة تأريخيا فلا يجوز إنكارها؟ لأن قوله من أنها مسألة معروفة بين علماء الشيعة هذا كلام مجمل وهذا كلام مضلل، فهذه المسألة ليست ثابتة عند علماء الشيعة. الثابت منها ما أشرت إليه من أن عمر هدد بإحراق بيت فاطمة، فقالوا له من أن فاطمة في البيت، فقال وإن. هذا الذي عليه أكثر مراجع حوزة الطوسي. بقية التفاصيل إما أنهم ينكرونها أو يتوقفون عندها أو يثيرون الشكوك حولها أو أنهم يسكتون عنها أو أنهم في الحقيقة لا يعتقدون بها وإنما يقولونها مجاراة لعامة الشيعة. هذا هو واقع مراجع الشيعة المرجئة، أتحدث عن مراجع حوزة النجف وكربلاء. أما إسحاق الفياض يقول هنا وهي ثابتة تأريخيا فلا يجوز إنكارها. فلا يجوز إنكارها، ما المراد؟ هل هي عقائدية فلماذا تقول من أنها ثابتة تأريخية؟ إذا كانت القضية تأريخية لماذا لا يجوز إنكارها؟ هذا الموضوع لا يبحث في الدائرة الشرعية وإنما يبحث في الدائرة العلمية. هذا كما يصدرون القوانين في معاقبة الذين ينكرون الهولوكوست، مذابح اليهود أيام النازية. هل هذا الكلام كهذا الكلام؟ لا أدري، لا معنى له. مسألة كسر ضلع الصديقة الطاهرة مسألة معروفة بين علماء الشيعة، ما المراد من ذلك؟ هذه مسألة مضللة. وهي ثابتة تأريخيا، حديث أهل البيت ما هو بمستند تأريخي،
يعني أن أحاديث أهل البيت ليست ثابتة عنده، وإنما ثبتت الواقعة تاريخيا من جهة كتب النواصب، فلا يجوز إنكارها. هذا الحكم يفرع على الثبات التاريخي لا معنى له إلا أن يكون للضحك على ذقون الشيعة، أو أن الرجل جاهل لا يفقه عملية استنباط الأحكام الشرعية، لا معنى لقوله فلا يجوز إنكارها تفريعا على قوله وهي ثابتة تاريخية. هو لم يثبتها عقائديا، لم يثبتها دينيا، بل قال كلاما مضللا ومضللا. مسألة معروفة بين علماء الشيعة، في أي حد، في أي تصور، وهناك الكثيرون الذين ينكرونها. هذا الجواب إما أن يكون تدليسيا، وإما أن يكون جواب جهل صادر عن جاهل غبي إلى أبعد الحدود. هذا إما تدليس وإما جهل، الخيار لكم. نذهب إلى فاصل.
عن الهيثم بن واقد، عن مقرن قال سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول جاء ابن الكوائي إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقال يا أمير المؤمنين وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، فقال نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم، ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه، فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون، فلا سواء من اعتصم الناس به ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع.
مجريات حياة محمد وآل محمد مجريات عقائدية. قرأت عليكم من كتاب عقاب الأعمال لشيخنا الصدوق، قرأت عليكم رواية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، من أن الذي من الشيعة قطعا يجهل ظلامتهم ما جرى عليهم فهو شريك لظالمهم في الذي جرى عليهم. يعني الذي يجهل ما جرى على الصديقة الطاهرة من تعذيب ورفس وسب وضرب بكل الوسائل المتاحة عندهم إلى أن قتلوها. قرأت عليكم من كامل الزيارات، الله هو الذي يقول هذا الكلام. قيل لمحمد في المعراج، من الذي قال لمحمد في المعراج؟ الله هو الذي قال له من أنها ستضرب وهي حامل وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب. الذي يجهل هذا من الشيعة هو شريك لهم. هذه قاعدة عقائدية بينها لنا إمامنا الباقر. أنا لا أستطيع أن أكرر كل الكلام المتقدم. تذكروا هذه الكلمة، إمامنا الباقر وضع لنا هذه القاعدة، من أن الذي يجهل ما جرى عليهم من ظلم من شيعتهم فهو شريك في ظلمهم، هو مشارك في الظلم مع الذين ظلموهم. هؤلاء يشاركون قتلة فاطمة، هؤلاء حالتهم أسوأ، يقرؤون أحاديث أهل البيت ويعرضون عنها، وإذا ما أرادوا أن يثبتوا شيئا بهذه الطريقة الضالة. ما المراد من أن الأمر ثابت تاريخيا؟ ما علاقتنا بالتاريخ؟ هذه قضية عقائدية. إذا كنا في حالة نقاش وجدال مع النواصب ونريد أن نثبت لهم من خلال كتبهم تلك قضية أخرى. أما ظلامة فاطمة فهي جزء من عقيدتنا. الذي لا يعرف ظلامة فاطمة مثل ما جرت عليها، كيف سطروها على وجهها على عينها؟ كيف نبت المسمار في صدرها؟ كيف كسروا ضلعها؟ كيف عصرها بين الباب والجدار؟ وكان طويل القامة عظيم الجثة. لما أحس، هو يقول، لما أحس بفاطمة وراء الباب ماذا فعل؟ وضع ظهره على الباب وضغطها بكل قوته وهي حامل، فأسقطت محسنا. لقد رفست فاطمة أكثر من مرة، وأمر قنفذ بعد أن أخذوا أمير المؤمنين إلى حيث أبي بكر وخرجت فاطمة خلفه، فأمر عمر قنفذ أن يعود إليها كي يلفعها بالسياط. حكاية طويلة طويلة. الذي لا يعرف ما جرى على فاطمة شريك للذين ظلموا فاطمة، للذين قتلوا فاطمة. ما أنا الذي أقول، الباقر الذي يقول. دعكم من هؤلاء الثولان، هذا حديث الباقر. الباقر هو الذي يقول. الذي يجهل قطعا من الشيعة، هذا الكلام لا يوجه للبوذي ولا للهندوسي ولا للمسيحي ولا لليهودي، هذا الكلام يوجه للشيعة، للذين يقولون إننا شيعة. الذي يجهل منهم ظلامة محمد وآل محمد، وظلامة فاطمة في العناوين الأولى، العنوان الأول، إنها القربان الأول بعد محمد، القربان الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. ولكن برنامج القرابين بعد محمد القربان الأول فاطمة، الذي يجهل ما جرى عليها، شريك لظالميها، شريك لقاتليها. وهؤلاء يحاولون أن يشككوكم في ظلامة فاطمة. ما معنى أنها ثابتة تاريخيا؟ معنى ذلك نحن لسنا ملزمين عقائديا بها، هذا هو المراد. أما فلا يجوز إنكارها، فلا يجوز إنكارها بأي معنى. لا يوجد معنى شرعي هنا، ولا يوجد معنى عقائدي هنا إذا كانت القضية تاريخية. سيكون الحديث عن أمر علمي، عن مسألة علمية، وهذا أمر خارج بالمرة عن إطار الدين والعقيدة. النبي صلى الله عليه وآله في حديث الكساء اليماني الذي يضعفه إسحاق هذا والخوئي والسيستاني والبقية، لما جمعهم تحت الكساء اليماني الفاطمي في بيت الصديقة الكبرى ماذا قال؟ قال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي. يعني هذا اللحم وهذا الجسد الذي مزقه المسمار، وهذا الوجه الذي سطر بتلك السطرة المؤلمة، هذا وجه محمد، هذا لحم محمد، هذا دم محمد، هذا المسمار الذي اخترق صدرها، هذا المسمار اخترق صدر محمد. اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، إلى آخر ما جاء في حديث الكساء اليماني. هذا منطق تاريخي أم هو منطق عقائدي؟ ظلامة فاطمة ضرورة عقائدية. آل محمد حدثونا عنها كثيرا وفرضوا علينا أن نعيشها، أن نعيشها، أن نعيش هذه الظلامة. أما هذا الهراء الذي لا يعرف رأسه من ذيله، هذا هراء نجفي حوزوي، لا أقول بامتياز، بقذارة. والسائل يسأله: ما هو رأيكم الشريف؟ ما هو رأيكم الحقير؟ ما هو رأيكم الوضيع؟ ما هو رأيكم القذر؟ هذا هو رأيه القذر، من أنها ثابتة تاريخيا فلا يجوز إنكارها. ظلامة فاطمة ظلامة عقائدية، هذا منطق مرجئي، مثلما مرجئة نواصب سقيفة بني ساعدة يقولون: نترك الأمر إلى يوم القيامة نرجئه. فهؤلاء أيضا يقولون عقائديا: نرجئ الأمر، نقول إنها تاريخية. بالضبط، هو هذا منطق المرجئة. ظلامة فاطمة قضية عقائدية مركزية. هذا يعني في أحسن أحواله مضرت. هذا المرجع الأعلم، هذا المرجع الأعلم الذي حدده لنا السيستاني. ما هو السيستاني؟ الأعلم. والأعلم يحدد الأعلم، والأعلم يقوم مضرط. هذا هو الواقع الشيعي. من أم دال هذا الواقع. نذهب إلى فاصل.
عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فقال: يا أبا خالد، النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليهم إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب، وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر.
أذهب بكم إلى سؤال آخر على نفس هذه الطريقة من التمثلت والتمضرط، نفس الشيء. سؤال 1625 أيضا سأعرضه عليكم عبر التطبيق الإلكتروني على الموبايل. رجاء اعرضوا لنا صورة السؤال. السؤال وضعنا حوله إطارا باللون الأحمر، أعتقد أن الأمر واضح على الشاشة. سؤال 1625 السائل هكذا يسأل: من تخلى عن مذهب أهل البيت، وأهل البيت ليس عندهم من مذهب ولكن هكذا ثقفوا الشيعة، السائل يسأل عن المذهب الإصطلاحي، لو كان يسأل عن المذهب اللغوي فإنني لا أشكل هذا الإشكال، لأن المذهب في اللغة هو الطريق والاتجاه، لكن المذهب في الإصطلاح هذه المذاهب التي لها ولها من الخصوصيات والأئمة والعقائد والفقه وإلى بقية التفاصيل، حيث قسموا الدين إلى مذاهب. فالسائل يسأل وفقا للمعنى الإصطلاحي، وهكذا ربى مراجع النجف الشيعة على أن أهل البيت لهم مذهب، مثلما للأحناف مذهب ومثلما للشوافع مذهب. الأحناف أتباع أبي حنيفة والشوافع أتباع الشافعي. فكذلك لأهل البيت مذهب، مثل ما كان يقول الوائلي حيث عرضت حديثه عليكم في الحلقات المتقدمة في اللقاء الفيديوي في أخريات أيام حياته، وهو يقول: كنا ندرس وندرس في النجف فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي وفقه مالك وفقه ابن حنبل وفقه جعفر بن محمد على صعيد واحد، لأن الرؤوس متساوية عنده. بالله عليكم، هل هناك من رأس يقاس برأس جعفر بن محمد؟ أي منطق هذا؟ الشيعة هكذا علموهم. أهل البيت عندهم مذهب، أهل البيت ما عندهم مذهب، أهل البيت هم أصل الدين. يا علي أنت أصل الدين، محمد يقول له. أهل البيت عندهم الدين، وهو دين واحد، هو دين الله. الأحناف الشوافع براحتهم، كل واحد يصنع دينه، يصنع له مذهب، يصنع له طريقة براحتهم. حتى لو رفضوا ديننا براحتهم، الدين دين محمد، ودين محمد هو دين علي وأهل علي، وغير هذا هو شيء آخر. يريدون أن يسموه دينا، مذهبا، طريقة، حزبا، مجموعة، براحتهم. لكن عامة الشيعة ثقفهم هؤلاء المرجئة البترية المقصرة، إسحاق وأمثال إسحاق، من تخلى عن مذهب أهل البيت. الصحيح من تخلى عن دين أهل البيت وانتحل المذهب السني، هذا صحيح. السنة عندهم مذهب، أما آل محمد فما عندهم مذهب بحسب الاصطلاح، أما بحسب اللغة فذلك شيء آخر. ولكن حينما يستعمل هنا وهنا فلا نستطيع أن نقول من أن مذهب أهل البيت يعني طريقهم، يعني دينهم. لا نستطيع أن نقول من أن كلمة مذهب هنا تعطي المعنى اللغوي، أبدا. من تخلى عن مذهب أهل البيت وانتحل المذهب السني، هذا هو المذهب الاصطلاحي. على أي حال، أنا أقرأ سؤال السائل: من تخلى عن مذهب أهل البيت وانتحل المذهب السني أو أصبح وهابيا فهل يعتبر مرتدا؟ ماذا يجيب إسحاق الفياض؟ الأعلم الخير. رجاء اعرضوا لنا صورة السؤال والجواب. هكذا يجيب إسحاق الفياض. السائل يسأل عن شخص شيعي صار سنيا، صار وهابيا، فهل يعتبر مرتدا؟ ماذا يجيب أبو محمود؟ يقول: المرتد هو من خرج عن دين الإسلام، إما بإنكاره الألوهية والتوحيد أو رسالة النبي الأكرم. فكأن الإسلام هو هذا، هذا هو الإسلام. عن أي إسلام تتحدث يا أسيحيق؟ عن أي إسلام تتحدث؟ لن آتيك بحديث برواية، لأنك لا تؤمن بالأحاديث والروايات. أنا سأقول لك: هذا هو القرآن، الذي لا تفقهه، ولكنني ماذا سأصنع لك يا أبا محمود؟ القرآن في سورة المائدة ماذا يقول؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام المرضي عند الله هو الإسلام ما بعد الغدير. هذه الآية حتى في كتب المخالفين نزلت بعد الغدير، بعد البيعة، ولا أعتقد أن شيعيا لا يعرف هذا المعنى، ربما ينكرونها هذا أمر آخر، ولكن من بديهيات الثقافة الشيعية هذه الآية نزلت بعد بيعة الغدير. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. متى كانت بيعة الغدير؟ في آخر السنة العاشرة للهجرة. نحن الآن في سنة 1443، يعني نحن بعد الغدير ب1433 سنة. قبل ذلك كان الإسلام ناقصا، إنها مرحلة التنزيل. متى رضي الله الإسلام كاملا؟ بعد بيعة الغدير. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني أن بيعة الغدير هي الأساس في قبول الإسلام، هي الأساس أن الله رضي عن الإسلام. هذا المعنى واضح. أدري يا أسيحيق، يا أيها النابغة، يا أيها الأعلم، الأعلم، هذه راد لها زيج. لما نقول زيج تعابير عراقية يعرفها العراقيون، يراد لها فالزيج هذه. لما نقول الأعلم، المرتد هو من خرج عن دين الإسلام. يا إسلام، هذا إسلام الخلفوك، إسلام السقيفة، أو هذا الإسلام إسلام القرآن، إسلام الله، هذا هو إسلام الله. هذه الآية تقول اليوم أكملت لكم دينكم، متى؟ بعد بيعة الغدير. يعني أن الدين ناقص، يا ناقص العقل، يا ناقص الدين، يا أيها المرجع الأعلم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعن أي إسلام أنت تتحدث حينما تقول المرتد هو من خرج عن دين الإسلام، إما بإنكاره الألوهية والتوحيد أو رسالة النبي الأكرم؟ في الآية 67 من نفس السورة بعد البسملة، إنها آية الغدير، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. رسالة محمد تشتمل على أي شيء؟ تشتمل على الإلوهية والتوحيد ورسالة النبي الأكرم، ومع ذلك فإن الله يقول له وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فلا قيمة للإلوهية ولا للتوحيد ولا لرسالة محمد صلى الله عليه وآله بمعناها الإجمالي إلا ببيعة الغدير. الآية واضحة، يا أيها الرسول، الخطاب بهذه الصفة، يا أيها الرسول، فأنت الذي تحمل الرسالة التي عنوانها لا إله إلا الله محمد رسول الله بقرآنها وتفاصيلها وأحكامها وتشريعاتها. هذه الرسالة بكلها لا قيمة لها من دون بيعة الغدير. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إن لم تفعل، إن لم تبلغ، ما بلغت رسالته. الرسالة ستكون منتفية بألوهيتها وتوحيدها وبنبوتك يا محمد. والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الذي لا يؤمن ببيعة الغدير ليس مرتدا، إنما هو كافر قطعي. وهذا الكفر هو أسوأ أنواع الكفر في القرآن الكريم. لماذا؟ لأن هذا الكفر هو كفر في مواجهة الإيمان ببيعة الغدير، والآية نفسها جعلت الإيمان ببيعة الغدير أعلى رتبة من الإيمان بالتوحيد والإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وآله. لذلك قالت الآية: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فأساس الإيمان هو هذا. فهذا الكفر هو أسوأ أنواع الكفر في القرآن، هذا أقبح الكفر. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. بماذا كفروا؟ كفروا ببيعة الغدير. بيعة الغدير هي السبب في قبول التوحيد ورسالة محمد. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. سيكون الكفر بها أشد من الكفر بالتوحيد وبالنبوة. الآية واضحة، لو تريد تفهمها بالمقلوب يا سيحيق، مثل ما فهمت الآيات السابقة التي مر ذكرها في الحلقة الماضية، يا سيحيق تريد تفهم الآية بالمقلوب، لو الآية واضحة، الآية واضحة، واضحة الآية. هذه فتوى من الله، ليست من السيستاني، ليست من المرجع الأعلى. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. بماذا كفروا؟ بماذا كفروا؟ كفروا ببيعة الغدير. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس، يعصمك من الناس الذين سيكفرون ببيعة الغدير. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهدي هؤلاء الناس. والله يعصمك من الناس، من الناس الذين سيكفرون ببيعة الغدير. إن الله لا يهدي هؤلاء، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذا أسوأ أنواع الكفر. لماذا؟ لأن بيعة الغدير وضعت في جهة، وكل الرسالة بتوحيدها ونبوتها وقرآنها ومعادها وتشريعاتها وضعت في جهة أخرى، مع ملاحظة أن بيعة الغدير هي شأن من شؤون إمامة علي، شأن من شؤون إمامة علي. إمامة علي أعظم من بيعة الغدير. ما قيمة بيعة الغدير إلى إمامة علي؟ إمامة علي إمامة الوجود، وبيعة الغدير بيعة إمامة للمسلمين. ما قيمة المسلمين إلى هذا الوجود العظيم الذي لا نعرف عظمته؟ إمامة علي إمامة الوجود، والإمامة التي تمت البيعة لها في الغدير هي إمامة المسلمين. ما قيمة إمامة المسلمين إلى إمامة الوجود؟ وبيعة الغدير شأن من شؤون إمامته، من شؤون إمامته للمسلمين، وإمامته للمسلمين هي شأن من شؤون إمامته للوجود، وإمامته للوجود هي شأن من شؤونه ذات عليا غير إمامته، إمامته شأن من شؤون ذاته. ماذا أقول؟ انتهى الكلام، انتهى الكلام، لا توجد عبائر عندي، انتهى الكلام، انتهى الكلام. هل من فقيه يفقه فقه محمد وآل محمد؟ لو ظلون يا شيعة وهذول الغبران. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. نعود إلى الآية الثالثة بعد البسملة من السورة نفسها. اليوم أكملت لكم دينكم، بعد البيانات التي تقدمت بخصوص الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة يأتي هذا البيان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو الإسلام الذي من تركه سيكون كافرا مرتدا ضالا نصبيا مشركا نجسا، قولوا ما شئتم، هذا هو الإسلام. أنا لا أتحدث عن إسلام حوزة النجف، إسلام حوزة النجف هذا هو إسلام الطوسي، أنا أتحدث عن إسلام علي وآل علي. على أي حال، ماذا يقول إسحاق الفياض؟ المرتد هو من خرج عن دين الإسلام إما بإنكاره الألوهية والتوحيد أو رسالة النبي الأكرم. حتى لو تركت هذه الآيات، هو يتحدث عن الإسلام، فقد حدثتكم عن الإسلام بحسب آيات سورة المائدة، سأحدثكم عن الارتداد بحسب آيات سورة المائدة أيضا. الموضوع واحد في السورة نفسها. إذا ما ذهبنا إلى الآية 54 بعد البسملة من سورة المائدة، وستأتي بعدها الآية 55 بعد البسملة، عندنا آيتان، وكذلك الآيات التي تلي هاتين الآيتين. نذهب إلى الآية 54 بعد البسملة من سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بماذا؟ آمنوا بدين محمد وآل محمد، دين محمد وآل محمد حقيقته في الآية وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هذا هو دين محمد صلى الله عليه وآله. يا علي أنت أصل الدين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، عن أي دين؟ عن هذا الدين الذي رضيه لنا، ورضيت لكم الإسلام دينا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الآية مباشرة بعدها: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أمير المؤمنين، تلاحظون موضوع الردة والارتداد يرتبط مباشرة بولاية علي. ذولا ويني مضرطون؟ هذا ويني مضرط؟ هذا المرجع الأعلى، ويني مضرط؟ هذا من يا دين؟ هذا من يا فقه؟ وفقا لأي قرآن؟ أنا ما حدثتكم بروايات ولا أحاديث، هذه سورة المائدة أمامكم، أقرأ السؤال مرة أخرى عليكم كي تعرفوا قباحة هؤلاء المراجع، كي تعرفوا جهلهم، كي تعرفوا وساخة عقائدهم. يا أعلام، يا أنا صاحب الزمان، يا بطيخ، يا حمار، يا ضراط، هذا أي دين هذا؟ هذا دين يخالف القرآن بدرجة 100%. هذا هو القرآن، أنا لا قرأت رواية ولا جئت بشيء من عندي. هذه آيات الكتاب الكريم واضحة صريحة. من تخلى عن مذهب أهل البيت وانتحل المذهب السني أو أصبح وهابيا فهل يعتبر مرتدا؟ الجواب: المرتد هو من خرج عن دين الإسلام إما بإنكاره الألوهية والتوحيد أو رسالة النبي الأكرم. القرآن ماذا يقول؟ القرآن هكذا يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، عن الدين الذي بينته نفس السورة، وهو الإسلام الذي رضي الله عنه بعد بيعة الغدير. يعني أن الإسلام من دون بيعة الغدير فما هو بإسلام، وإن الله سبحانه وتعالى ليس راضيا عنه، وإن الإسلام من دون بيعة الغدير كفر وارتداد. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وليكم في دينكم، هذا الذي إذا ما حصل الارتداد منه تأتي بقية التفاصيل التي تحدثت عنها هذه الآيات مباشرة بعد الحديث عن الارتداد. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الآية التي بعدها: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الآية التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. الكفار الذين كفروا ببيعة الغدير، مثل ما مر علينا قبل قليل من أن الله لا يهدي القوم الكافرين، الذين كفروا ببيعة الغدير. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. الآيات واضحة صريحة. الذي يتخلى عن دين أهل البيت لأي دين آخر، إلى دين الوهابية، إلى أي دين آخر، إلى دين الحنابلة، إلى أي دين، بحسب هذه الآيات المفسرة بتفسير علي وآل علي الذي بايعنا عليه في الغدير، بحسب هذه الآيات فهو كافر مرتد عدو لله ناصبي نجس، كل هذه الأوصاف وما هو أسوأ منها. أما هذا المنطق منطق إسحاق الفياض، هذا منطق المرجئة ومنطق البترية ومنطق القذارة والنجاسة، إنه منطق حوزة النجف، إنه منطق حوزة الطوسي. أنتم ماذا تقولون؟ عطر أهل البيت تشمونه من حديثي أم من حديث إسحاق؟ ماذا تقولون أنتم؟ حلاوة الوجدان أين تجدونها؟ فيما أقول أو فيما يقول إسحاق ويقول السيستاني، فالسيستاني جعله الأعلم الذي يرجع مقلدوه في الاحتياطات إليه، أليس كذلك؟ نذهب إلى فاصل.
عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان.
سؤال آخر عن كتب الضلال سأعرضه لكم من الموقع الإلكتروني الرسمي لإسحاق الفياض، من مجموعة أسئلة العقائد والشعائر الحسينية. رجاء اعرضوا لنا صورة السؤال من موقع إسحاق الفياض. هذا هو السؤال مع الجواب. سأقرأ عليكم ماذا جاء في السؤال. السؤال: ما هي كتب الضلال؟ رجاء اتركوا الصورة على الشاشة حتى أكمل القراءة. السؤال: ما هي كتب الضلال؟ هل هي كتب المسيحية واليهودية والوهابية، وهل الكتب أو المقولات التي تشمل التشكيك في مذهب أهل البيت عليهم السلام أو إنكار ظلامة الزهراء عليها السلام والتشكيك في أسنادي ومضاميني زيارة عاشوراء والجامعة الكبيرة وحديث الكسائي والندبة والتشكيك في الولاية التكوينية وعصمة الأنبياء والأئمة، وتعتبر أيضا من الضلال المحرم قراءته أو سمعه. هناك سؤال عن دم المعصوم، نتركه إلى حلقة أخرى، سأتحدث في جو هذا السؤال، في جو سؤال كتب الضلال. الجواب: تشمل كتب الضلال ما ذكرت ولا تنطبق على كتب المخالفين، فضلا عن المتعرضة للخلاف في بعض مسائل الفروع ولو داخل المذهب. ما بقي من الكلام هو جواب للسؤال الثاني. في الصورة المعروضة هناك سؤالان: سؤال عن كتب الضلال وسؤال عن دم المعصوم. السؤال عن دم المعصوم نتركه إلى حلقة أخرى، لكنني سأقف عند هذا السؤال، عند سؤال كتب الضلال. السائل يسأل عن أمرين: الأمر الأول، سأل عن كتب الضلال، هل هي كتب المسيحية اليهودية الوهابية، هل هي هذه أو لا؟ ثم عقب بسؤال آخر: هل الكتب في الجو الشيعي، وهي كتب شيعية، تشكك في الأدعية في الزيارات؟ ما هذا الكلام ينطبق على إسحاق الفياض نفسه، هو ليس مشككا، هو منكر للأحاديث والعقائد والروايات والأدعية والزيارات بحسب المنهج الطوسي الخوئي، وهذا الأمر يشترك فيه السيستاني وسائر المراجع الآخرين، فهم يشربون من نفس الآنية القذرة، وهم يكرعون في نفس العيون الكدرة الوسخة. أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل الموضوع، لكنني أقول لكم من أنه في الأزمنة السابقة في زمان الأئمة، المراد من كتب الضلال الكتب التي تبعد الناس عن العترة الطاهرة، هذه هي كتب الضلال. أي كتاب، إن كان الكاتب شيعيا أو كان الكاتب بوذيا أو كان الكاتب وهابيا أو كان الكاتب مسيحيا، أي كتاب يبعد الناس بشكل عام أو على الأقل يبعد الشيعة ويضعف عقائدهم بمحمد وآل محمد، فهذا كتاب ضلال. فهذا الكتاب في زمان الأئمة الحكم الشرعي الصادر منهم لا يجوز نسخه ولا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه ولا يجوز إعطاؤه ولا يجوز تدريسه ولا يجوز تعليمه ولا يجوز تعلمه إلا للذين لا يتأثرون به وهم ينتفعون من الاطلاع عليه. الذين لا يتأثرون به وينتفعون من الاطلاع عليه فالأئمة هم الذين يقولون أعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه، هذا هو أعلم الناس الذي يجمع علم الناس إلى علمه. والمراد من علم الناس ليس بالضرورة أن يكون علما نافعا، فأعلم الناس من جمع علم الناس الذي قد يكون نافعا وقد لا يكون نافعا إلى علمه النافع، هذا هو المراد من كلام الأئمة. أعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه، إلى علمه النافع، جمع علم الآخرين، أكان علما نافعا أم كان علما ليس نافعا، وإنما من خلاله يستطيع الإنسان أن يجعله نافعا لمعرفة الضلال من هذه الجهة. خلاصة القول، من دون أن أذكر لكم ماذا قال فقهاء الشيعة، لا شأن لي بفقهاء الشيعة، وأبرأ إلى الحجة ابن الحسن مما يقوله فقهاء الشيعة، مما يقوله فقهاء حوزة النجف، مما يقوله فقهاء حوزة الطوسي. كتب الضلال هذا هو تعريفها، الكتب التي تبعد الناس عموما، أو على الأقل تبعد الشيعة عن العترة الطاهرة، عن منهجهم الصحيح. هذه كتب الضلال، أكان الكاتب شيعيا أم لم يكن شيعيا، من أي ملة، حكمها بينته لكم، لا يجوز نسخها طباعتها كتابتها إلا للذين ينتفعون منها والذين لا يتأثرون بها وإنما يطلعون عليها لغرض الفائدة بأي حيثية من الحيثيات التي ينتفعون منها. هذا الكلام يناسب الأزمنة السابقة، في زماننا لا نستطيع أن نطبق هذه الأحكام، ربما يستطيع شخص بمفرده أن يطبق حكما كهذا، مثلا أن يكون صاحب مطبعة هو يمتلكها ويأخذ قرارا من أنه لن يطبع كتابا يبعد الناس عن العترة الطاهرة. هذه قضايا خاصة، في زماننا هذه المسألة خرجت عن السيطرة، لكن يبقى التعريف هو التعريف. كتب الضلال هي الكتب التي تبعد الناس عن العترة الطاهرة، تبعد الناس عن إمام زماننا، حتى لو كان الكتاب مؤلفا عن إمام زماننا والذي ألفه شيعي، لكنه ألفه وفقا للمذاق المرجئي، كحال الكتب التي هي موجودة الآن عن إمام زماننا في المكتبة الشيعية، فهي مؤلفة وفقا للمذاق المرجئي. قد ينتفع منها بحدود ما، ولكنها في الحقيقة تشكل حاجزا فيما بين الشيعي وبين المعرفة الصحيحة. من هنا رسالة إمام زماننا إلينا عبر ميرزا مهدي الأصفهاني، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، أن يأتي عالم شيعي، مؤلف شيعي، كاتب شيعي، ويفرغ نفسه كي يجمع الأحاديث من كتبنا عن إمام زماننا، ولكنه يأتي بأحاديث المخالفين وبعد ذلك يفهم الأحاديث وفقا للرؤية المرجئية لإمام زماننا، هذا كتاب ضلال. إسحاق الفياض مباشرة ذهب إلى أن هذا العنوان لا ينطبق على كتب المخالفين. كاتلتهم كتب المخالفين. ما هي كتب الشيعة من كتب الضلال؟ أي كتاب يبعد الشيعة عن العترة الطاهرة هو كتاب ضلال. أي كتاب؟ على سبيل المثال عقائد الإمامية للشيخ المظفر، هذا كتاب ضلال، لأنه مبني وفقا لمنطق مخالف لمنهج العترة الطاهرة. فهذا الكتاب على سبيل المثال يشتمل على عقيدة توحيد شركية، لأنه يعد الإرادة من الصفات الذاتية وبشكل صريح في أحاديث الأئمة يصفون الذي يعتقد بأن الإرادة من الصفات الذاتية وليست من الصفات الأفعالية ليس موحدا، ليس موحدا، إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مشركا. فأنا حين وصفت الكتاب بالشرك ذهبت إلى المرتبة الأقل. فالإمام الرضا يقول ليس موحدا، الذي يعتقد أن الإرادة من الصفات الذاتية لله ليس موحدا، إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مشركا. عقائد الإمامية وكل كتب العقائد، أنا أخذت هذا الكتاب مثالا. لماذا؟ لأن مراجع النجف يدرسون هذا الكتاب لشباب الشيعة ولطلاب الحوزة أيضا، وحينما يسألهم الناس عن كتاب عقائدي يرشدونهم إلى هذا الكتاب. فعقيدة التوحيد وحق هذا القرآن بحسب أهل البيت عقيدة شركية في كتاب عقائد الإمامية وسائر موضوع التوحيد أيضا. وأساسا هذا الكتاب مبني على منظومة أن أصول الدين خمسة، وهذه عقيدة شركية أيضا. فديننا مبني على أن أصل الدين واحد، هو الإمام المعصوم، والتوحيد يتفرع عنه. ما هكذا تخاطبونهم في الزيارة الجامعة؟ من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم. التوحيد منهم، فرع منهم، لأن التوحيد ما هو الله؟ هؤلاء الوهابيون أقنعوكم من أن التوحيد هو الله. التوحيد فكرة عن الله نأخذها من المعصوم، هذا هو التوحيد. التوحيد ما هو الله؟ التوحيد فكرة عن الله نأخذها من المعصوم. نحن لا نعرف الله، الذي يعرفنا بالله سبحانه وتعالى هو الإمام المعصوم، سيكون هو الأصل وسيكون التوحيد فرعا لأننا تعلمناه منه. يا علي أنت أصل الدين. منظومة أن أصول الدين خمسة هذه منظومة ناصبية شركية قذرة جاء بها الطوسي من الأشاعرة والمعتزلة، لا علاقة لمحمد وآل محمد بها. أي آية في القرآن تشير إلى أن أصول الدين خمسة؟ أية رواية عند محمد وآل محمد؟ أية زيارة؟ أي دعاء في أي مكان؟ لا يوجد شيء من هذا. هذا دين الأشاعرة والمعتزلة، هذا هو دين النواصب، دين مرجئة النجف. هذا هو الذي أقوله لكم. أنا أقول يا مراجع النجف تعالوا كي نصحح هذا الواقع، والله سأكون عبدا عندكم. انتفعوا من خبرتي في هذا المجال، انتفعوا من خبرتي. أنتم تنتفعون من خبرة كل أحد. ألا تنتفعون من خبرة الأطباء هنا في لندن؟ فلماذا يتراكض المراجع وأصحاب العمائم إلى لندن؟ لماذا؟ أو إلى واشنطن، لماذا تتراكضون إلى هذه العواصم؟ لأجل العلاج، تنتفعون من خبرتهم. لماذا تنتفعون من خبرة المحامين من اليهود من النصارى من كل الملل في مؤسساتكم وأنشطتكم في الدول المختلفة؟ لماذا تنتفعون من الخبراء الأجانب في الأمور الاقتصادية؟ أنا لا أتحدث وفقا لافتراضات، أنا أتحدث وفقا لمعلومات. فلماذا لا تنتفعون من خبرتي في هذا المجال وأنا واحد منكم؟ أنا لست مستجديا هنا، أنا لا أبالي بكم، إنني أريد أن أضع النقاط على الحروف، أريد أن أبين لكم من أنكم لا تفقهون شيئا من دين محمد وآل محمد. الدين الذي تفقهون فيه هو دين المرجئة، أتحدث عن المرجئة الشيعة، هو دين البترية، أتحدث عن دين البترية الشيعة، هو دين المقصرة، أتحدث عن دين المقصرة الشيعة. هذا هو الدين الذي تفقهون فيه. السائل هكذا سأله: ما هي كتب الضلال؟ هل هي كتب المسيحية واليهودية والوهابية؟ ثم نقل السؤال إلى كتب في الجو الشيعي، وهل الكتب أو المقولات التي تشمل التشكيك في مذهب أهل البيت أيضا استعمل المذهب هنا بالمعنى الإصطلاحي؟ وهذا ما يرفضه إمام زماننا. السائل يكتب سؤالا بخلاف ذوق إمام زماننا، والمجيب يجيب جوابا بخلاف ذوق إمام زماننا. هذا هو الواقع الشيعي، إنه الواقع الذي صنعه مراجع حوزة النجف. فماذا قال؟ تشمل كتب الضلال ما ذكرت؟ كتب الضلال تشمل ما ذكرت؟ ما هو ذكر كتب الوهابية. كلامه متناقض. تشمل كتب الضلال ما ذكرت؟ ما هو السائل ذكر كتب الوهابية. فماذا قال بعد ذلك؟ ولا تنطبق على كتب المخالفين، فضلا عن المتعرضة للخلاف في بعض مسائل الفروع ولو داخل المذهب. يعني الكتب الشيعية ليست من كتب الضلال حتى لو كانت مشككة منكرة بحقائق دين أهل البيت، هذه ما هي بكتب ضلال. وكتب المخالفين ما هي بكتب ضلال؟ كتب الضلال يبقى منها كتب المسيحية واليهودية، هم الشيعة لا يقرؤون كتبهم حتى يقرأوا كتب المسيحية واليهودية. لكنه مباشرة ذهب إلى كتب المخالفين، ولا تنطبق على كتب المخالفين. كيف لا ينطبق عنوان الضلال على كتب المخالفين؟ هذا الكلام هراء في هراء. بحسب موازين أهل البيت هناك دجالون ثلاثة: هناك الدجال اليهودي المسيحي، وهناك دجال السقيفة، أتحدث عن سقيفة بني ساعدة، وهناك دجال النجف، دجال الشيعة. الدجال الشيعي والدجال السقيفي والدجال اليهودي الأكثر خطرا من الدجال اليهودي هو الدجال السقيفي. لماذا؟ لأن الدجال اليهودي يبدأ نشاطه بعد ظهور إمام زماننا. مع وجود إمام زماننا إننا لا نخاف منه، أما الدجال السقيفي فإن نشاطه بدأ بعد أن قتل رسول الله صلى الله عليه وآله. الدجال السقيفي هو الذي قتل رسول الله وبدأ نشاطه منذ ذلك اليوم. الدجال السقيفي أخطر من الدجال اليهودي، الدجال الشيعي أخطر من الدجال السقيفي. الدجال الشيعي بدأ نشاطه منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزة النجف المشؤومة. سأقرأ عليكم هذا الحديث: إنني أقرأ عليكم من كتاب صفات الشيعة للشيخ الصدوق، الحديث 14 في بداية الكتاب. صفات الشيعة للشيخ الصدوق، الحديث 14. ماذا جاء في هذا الحديث؟ عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت، يتخذ يعتقد يدين بها، إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت، يعني من الشيعة، لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. من الدجال بنوعيه: من الدجال اليهودي ومن الدجال السقيفي. حتى في كتب المخالفين، في كتب المخالفين ينقلون أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله في كتبهم، في جوامعهم الحديثية، من أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأصحابه: لفتنة بعضكم أشد من فتنة الدجال، إنه الدجال اليهودي، لفتنة بعضكم، إنها فتنة أقطاب السقيفة أشد من فتنة الدجال. إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. من الدجال بنوعيه: من الدجال اليهودي ومن الدجال السقيفي. هذا هو الدجال الشيعي. هل يكون مثلا خياطا؟ هل يكون مثلا بناء؟ هل يكون صيدليا؟ هل يكون أستاذا جامعيا؟ هل يستطيع أن يخدع الشيعة بشكل عام بدجله، بحيث أنه يحرف دينهم؟ قطعا لن يكون من هؤلاء. هؤلاء لا دخل لهم في تحريف الدين، هؤلاء يحرف دينهم أيضا. من الذي يحرف الدين؟ علماء الدين. من الذين يحرفون الدين من علماء الدين؟ إنهم المراجع، المرجع الأعلى، زعماء الحوزة، هؤلاء هم الذين يحرفون الدين. ولذلك إمامنا الصادق وصفهم بأنهم أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هذه الفتاوى وهذه العقائد التي يثبتها إسحاق الفياض، وهي نفسها عقائد السيستاني، بل عقائد السيستاني أسوأ من عقائد الفياض، وفتاوى السيستاني أسوأ من فتاوى الفياض، وأقبح وألعن منها. هذا هو الضلال بعينه. فهذه الفضائيات والمواقع الإلكترونية والكتب والحوزات هذه منابع الضلال الحوزوي المرجئ. تعالوا تعالوا كي نكمل الحديث. إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال، من الدجال اليهودي ومن الدجال السقيفي. فقلت له: يا ابن رسول الله، بماذا؟ إنه أحمد ابن محمد الخزاز يقول لإمامنا الرضا، فهذا هو الراوي الذي روى لنا هذه الرواية. فقلت له: أحمد ابن محمد الخزاز، الخزاز يعني يبيع الخز، هو هذا الخزاز. فقلت له: يا ابن رسول الله، بماذا بماذا يكون بعض الشيعة أشد فتنة من الدجال؟ فقلت له: يا ابن رسول الله، بماذا؟ قال: بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا، إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر، فلم يعرف مؤمن من منافق. ما هذه الأجوبة التي قرأت عليكم نماذج منها، وهذه الفتاوى وهذه العقائد ينطبق عليها هذا الوصف، لأنها تدفع الشيعة لموالاة أعداء محمد وأهل محمد، وتدفعهم لمعاداة أولياء محمد وآل محمد، وإلا لماذا جاء الفياض لحرب قناة القمر ولحربي شخصيا ولعقد المؤامرات هنا بأمر من مرجعية السيستاني وبشكل مباشر من محمد رضا السيستاني؟ لماذا جاء إلى هنا؟ فقلت له: يا ابن رسول الله، بماذا؟ كيف يصبح الشيعة دجالين أشد خطرا من الدجال اليهودي ومن الدجال السقيفي؟ قال: بموالاة أعدائنا. ما هو السيستاني يقول من أن النواصب أنفسنا، أما قناة القمر فيجب أن تحارب. بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا، إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر، فلم يعرف مؤمن من منافق. كتب حوزة النجف تفعل هذا الفعل، هذه هي كتب الضلال. هذا الجواب ضلال في ضلال في ضلال، هذا هراء. ولا بد أن تعلموا من أن جواب إسحاق الفياض هذا موجود في الرسائل العملية كلها، هذا الجواب موجود في الموسوعات الفقهية كلها، هذا الكلام ما هو بكلام خاص بإسحاق الفياض، هذا المضمون الذي طرحه في جوابه على سؤال السائل موجود في الرسائل العملية كلها التي تحدثت عن كتب الضلال، وموجود في المواقع الإلكترونية الرسمية كلها التي أجابت عن كتب الضلال، وموجود في الكتب الفقهية الصغيرة والكبيرة، ويدرس هذا في الدروس الحوزوية. هذا هو منطق حوزة الطوسي، ما هو بكلام خاص بإسحاق الفياض. لكن الجواب الحقيقي هو هذا: كتب الضلال أي كتاب يبعد الناس عموما، أو على الأقل يبعد الشيعة عن العترة الطاهرة، يضعف عقيدتهم بالعترة الطاهرة، يشككهم في ثقافتهم ومعارفهم، يبعدهم عن تفسيرهم الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. هذا يعني أن كتب التفسير في المكتبة الشيعية التي كتبها مراجع الشيعة هي كتب ضلال، كتب العقائد كتب ضلال. أنا ما حدثتكم عن بقية معاني الضلال في عقائد الإمامية للمظفر، عودوا إلى برامجي كي تطلعوا عليها. وقت الحلقة صار طويلا، ماذا أصنع لهذه المطالب التي هي بحاجة إلى توضيح وشرح وبيان؟ تبصروا في هذه الرواية وفي هذا الحديث الشريف عن أحمد بن محمد الخزاز قال: سمعت الرضا صلوات الله عليه يقول: إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. فقلت له: يا ابن رسول الله، بماذا؟ قال: بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا، إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر، فلم يعرف مؤمن من منافق. بالضبط، هذا واقع المرجعية السيستانية، وهذا واقع أجوبتي وعقائدي وأفكاري إسحاق الفياض، والأمر ليس خاصا به. جميع المراجع في النجف وكربلاء هم على هذه الجديلة وعلى هذه الطريقة. هذا هو الواقع المرجئي البتري المقصر. أعوذ بجلال بقية الله من ضلالهم هذا. الحديث طويل طويل، نلتقي غدا. لا زال إسحاق الفياض تحت فاحصة السونار، سيستمر الحديث عن المرجع الأعلم الذي عينه لنا السيستاني من بعده. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.